بسم الله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه خطبة للجمعة ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن علي عثمان القيسي الدماري حفظه الله تعالى بمسجد الصديق المعروف بمسجد الخربي بمدينة دمار بتاريخ 2 من جمادي الثانية الموافق لسنة 37 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي بعنوان العقد.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون، لازلنا نتحدث كيف يتعامل المسلم مع المسلم، وكيف يتعامل المسلمون مع بعضهم. من الأمور التي يجب على المسلمين أن يتعاملوا بها العدل، الذي كاد أن يعدم من أوصاف المسلمين إلا من رحم ربي ووفق. إخوة الإيمان، السماوات السبع والأرضون وخلق الله كله قام على العدل واستقام على العدل، وشرع الله عز وجل قائم على العدل. ولهذا وجب على أمة الإسلام أن يتعاملوا بالعدل، وأن يجانبوا الظلم، وأن يجانبوا الهوى. لهذا أمرنا رب العالمين أن نعمل بالعدل وأن نحكم به وأن نتعامل به وأن يأمر بعضنا بعضا به. قال ربنا في كتاب الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. الرحمن يأمر عباده جميعا أن يتعاملوا بالعدل، وأن يعامل بعضهم بعضا بالعدل. العدل استقامت به السماوات، وكذلك الأرضون، وهكذا خلق رب العالمين سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المسلمين أن يتعاملوا مع بعضهم بعضا بالعدل، وأن يحذروا ما يخالفه، وأن يحذروا الظلم. قال ربنا في كتاب الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يعظكم، إن الله إنما يعظكم به. فالرحمن سبحانه يأمرنا أننا متى حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل، وأن نتعامل بالعدل في جميع شؤوننا وفي جميع أمورنا، وسواء كانت الحقوق لنا أو كانت الحقوق لغيرنا، فالواجب أن نقول بها وأن نحكم بها وأن نتعامل بها، وأننا لا نميل مع الهوى. فعند ذلك نهلك، فليكن كل مسلم على حذر من مجانبة العدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وسواء كان الناس من المسلمين أو كانوا من الكافرين، فالواجب أن يتحاكم الناس بالعدل وأن يحكموا بالعدل، وأن يحكم المسلم بين المسلمين بالعدل، وأن يحكم بين المسلم وغير المسلم بالعدل. هذا واجب علينا جميعا أن نتعامل بالعدل، ولا يجوز أن يحملنا بغضنا لأحد من خلق الله على الظلم أو على ترك العدل. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الرحمن يأمرنا أن نحكم بالعدل ويحذرنا من أن نميل مع الهوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملكم بغضكم لبعض القوم أو بعض الناس، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من أي صنف من الأصناف الكافرة، لا يحملكم بغضهم أن تظلموهم أو أن تحكموا بغير العدل. إذا كان رب العالمين يأمرنا أن نحكم بالعدل حتى في الكفار، فكيف بنا إذا تحاكم بعضنا إلى بعض، وإذا حكم بعضنا في شأن بعض معشر المسلمين؟ فالواجب أن نتحاكم بالعدل وأن نحكم بالعدل وأن نتعامل بالعدل في جميع أمورنا وفي جميع شؤوننا وفي جميع أحكامنا وفي جميع معاملاتنا، وأن يكون المؤمن عادلا في قوله، عادلا في معاملته، في أخلاقه، في سلوكه، في حكمه، في جميع شؤونه، أن يسير مع العدل وأن يكون مع العدل أينما كان. هذا الواجب. ولهذا قال ربنا في كتاب الكريم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا كلام موجه لرسول من رسل الله ونبي من أنبياء الله، وحاشاهم أن يميلوا مع الهوى، وحاشاهم أن يحكموا بغير الحق، فهم أهل العدل والحق عليهم الصلاة والسلام. ولكن هذا التحذير لجميع المسلمين ولجميع المؤمنين. ولهذا بيّن الرحمن سبحانه وتعالى أن الحق إما بالحق وإما بالهوى، والحق هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما جاء بمقتضى فهم الكتاب والسنة فهذا هو الحق، وما سوى ذلك فهو الهوى. لأن الذي يحكم بغير الحق إنما ضله عن ذلك هواه، إما لبغضه لفلان أو لحبه لفلان أو لحبه للظلم والتسلط أو لحبه للميول عن الحق، فكله هوى عياذا بالله رب العالمين. الذي يحكم بالحق فقد حكم بشرع رب العالمين وحكم بدين رب العالمين، والذي يميل عن الحق فقد حكم الهوى واستحكم الهوى في نفسه عياذا بالله رب العالمين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ هذا جعل إلهه هواه، فهو يحكم بالهوى ويتعامل بالهوى ويقول بالهوى ويشير بالهوى ويمشي على هوى، لا يمشي على حق. والذي يمشي مع الهوى هذا توعده رب العالمين بعذاب شديد يوم القيامة. من ينجيه من عقوبة الله ومن ينجيه من عذاب الله إذا ترك العدل وحكم بالهوى وضل عن الطريق؟ من ينجيه من عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لهذا جاء عند أبي يعلى والبزار من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن شئتم أخبرتكم عن الإمارة وما هي. قال فرفعت بها صوتي وقلت وما هي يا رسول الله؟ قال أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل، إلا من عدل. انظر، المسؤولية ليست سهلة. نعم العدل مطلوب من جميع أفراد الأمة، سواء كانوا رعاة أو رعية، العدل مطلوب، ولكن مسؤولية الرعية أعظم وأجسم. ولهذا عظم أجر الوالي العادل حين يحكم بالعدل، وعظم جرمه حين يحكم بالظلم، مع أن العدل مطلوب من جميع أفراد الأمة ومن جميع الناس، حتى من النساء، حتى من العبيد. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والعبد في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فانظر يا أخي، ما هناك أحد يستطيع أن يتنصل من المسؤولية وأن يتنصل من هذه الأمانة المودعة في رقاب الأمة، إلا أنها تتفاوت من شخص إلى آخر. فمسؤولية الإمام العام أعظم من غيره، وكذلك مسؤولية المسؤولين من تحته عظيمة، ولكن مسؤوليته أعظم ومسؤوليته أعظم ممن دونهم. فكل واحد على حسب ما ولاه الله من الأمة وما ولاه الله من الناس، فكل واحد تعظم مسؤوليته على قدر مسؤوليته في الأمة. فلهذا بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الذي يلي الولاية العامة، لأن مسؤوليته على الأمة كلها، ثم داخل في هذا كل فرد من أفراد الأمة. فالمسؤول الكبير أو الأكبر هو أول مسؤول يسأل، ومسؤوليته أعظم المسؤوليات. ثم كذلك من كان تحته من المسؤولين من الموظفين، رئيس وزراء أو وزراء أو محافظ أو مدير عام أو خاص، هكذا كل واحد على قدر المسؤولية، حتى الرجل في وسط بيته مسؤول، وهو مأمور أن يكون عدلا في بيته، في معاملته وفي إرشاده وفي توجيهه وفي تربيته وفي إحسانه وفي جميع شؤونه في وسط البيت. حتى المرأة التي تعيش في وسط بيتها راعية لأفراد الأسرة هي مسؤولة عن رعيتها المودعة في عنقها. حتى العبد المملوك إذا أودع سيده إليه مسؤولية هو مسؤول عنها يوم القيامة، سيسأله رب العالمين سبحانه. فكل واحد منا سيسأل عن المسؤولية يوم القيامة، فليعد كل واحد منا الجواب عند أن يسأله رب الأرباب سبحانه وتعالى بماذا سيجيب. لهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن شئتم أخبرتكم عن الإمارة وما هي. قالوا وما هي يا رسول الله؟ لا تظن أنها حين تدر بالأموال أنها سلامة في الدنيا والآخرة، لا، إنها بلاء. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال أولها ملامة، أنت إذا جاءك الخصمان ربما تتلون من فلان، وربما تميل مع فلان، إما لقرابته أو لزمالته أو لماذا أو لعلو منصبه أو لجاهه أو إلى آخره، ربما تلونت منه فحكمت له وملت معه وقضيت له. أولها ملامة، ثانيها ندامة. ما أسمع الندامة عندما يأتي الموت وتنزل السكرات ما أعظم الندم عند سكرة الموت، وأعظم منه عند أن يقف كل واحد منا أمام الجبار يوم يرى النار أمامه، لها زفير وشهيق وهي تطور، ما أعظمها من ندامه حين يذكر ظلمه، وحين يذكر جرمه، وحين يذكر أفعاله التي كان يفعلها مدة الدنيا مخالفة لشرع رب العالمين سبحانه، وثانيها ندامه، وثالثها عذاب يوم القيامة. إلا من عدل، إلا من عامل المسلمين بالعدل وتعامل مع الأمة بالعدل، حتى مع الحيوانات، حتى مع المخلوقات العجامة. الواجب أن يتعامل المسلم بالعدل في جميع شؤونه وفي جميع أموره، هكذا أمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى. وبهذا معشر المسلمين، واجب علينا جميعا أن نتعامل بالعدل، وأن يحكم بعضنا على بعض بالعدل. حتى الكلمة، لا يجوز لك أن تحكم على شخص ما بأي حكم إلا بما يوافق شرع رب العالمين. قال ربنا في كتاب الكريم: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي لو كان الخصم بعيد وقريب احكم بالعدل، ولو كان الحكم على قريبك، ولو كان الحكم على أقرب الناس إليه. ولهذا احذر أن تحكم بالكلمة فكله، فبعض الناس ربما يطلق على غيره كلمات، يا لها من كلمات، ربما يطلق عليه اسم الفسوق، وربما اسم النفاق، وربما اسم الكفر، وربما اسم الشرك، وربما اسم الظل، وهو بريء من ذلك. هذا حكم، وإذا قلتم فاعدلوا، هكذا يجب. ولهذا يجب أن يحكم المسلم بالعدل، يحكم الحاكم بين الرعية بالعدل، ويحكم الرعية على الحكام بالعدل، ويحكم الجار على جاره بالعدل، ويحكم القريب على قريبه وعلى البعيد بالعدل، وأن يتحاكم الناس بالعدل، وأن يسود العدل الأمة كلها. هذا هو الذي يجب. ولهذا معشر المسلمين، لا يجوز أن نكون ميالين مع الهوى، فإن الهوى هلاك في الدنيا والآخرة عياذا بالله رب العالمين. لا نكون ميالين مع الهوى. ولهذا قال ربنا في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أي كونوا قوامين بالعدل شهداء لله، تكون الشهادة لله رب العالمين، ليس فيها ميول لا مع قريب ولا مع صديق ولا مع قوي ولا مع ضعيف، بل تكون لرب العالمين سبحانه وتعالى شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، حتى لو كانت الشهادة تضر الشاهد، يجب أن يشهد بالعدل ولا يميل عن الحق، وأن يشهد لله رب العالمين، ولو على أنفسكم، ولو كانت الشهادة ضدكم، ولو كانت الشهادة تضركم، يجب أن تكونوا مع الله في السراء والضراء والشدة والرخاء وفي جميع الشؤون شهداء لله، ولا ولو على أنفسكم. هكذا يأمرنا رب العالمين. أو الوالدين والأقربين، حتى لو كانت الشهادة على الوالدين، أو كانت الشهادة على أقرب الناس إليك، على أولادك أو على إخوانك أو على أبناء العمومة أو على أولاد الخال أو على أي قريب من الأقارب، يجب أن تكون عدلا في شهادتك، وتكون شهادتك لله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا إذا كنا صادقين مع الله. وإذا أردنا النجاة من عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى، لا تأخذنا في الله لومة لائم. هذا هو الواجب، أن نقول كلمة العدل، وأن نكون قائمين بالعدل في جميع شؤوننا وفي جميع معاملاتنا. ولهذا معشر المسلمين، لماذا تجمدت المعاملات في كثير من الإدارات، ولماذا عظمت مصيبة الأمة في التفرق والاختلاف، فالقوي لا يتورع عن ظلم الضعيف، لا يتورع عن ظلم الضعيف إلا من رحم رب العالمين سبحانه وتعالى. سبب ذلك الميول مع الهوى عياذا بالله، وأننا لم نكن مع الله رب العالمين. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، هكذا يأمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا كان غنيا نقول بكلمة الحق لا نجامل الغني لغنى، وإن كان فقيرا لا تأخذنا الرحمة بالفقير على أن نظلم الغني، لا، بل الواجب أن نقول كلمة الحق للقريب أو البعيد، الصغير أو الكبير، للغني أو الفقير، للسائل أو المسؤول. يجب أن يتعامل المسلمون بهذه المعاملة الطيبة الكريمة التي أوجبها رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده والمؤمنين، أن يتعاملوا بها وأن يحكم بعضهم وعلى بعض بها، هذا هو الواجب. ولهذا معشر المؤمنين، العدل سبب نجاة العباد يوم القيامة، والظلم سبب هلاكهم. جاء عند الإمام مالك والإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وبمعناه عند ابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخطاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالرحمن، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذكر هؤلاء أهل الصلاح وأهل الأعمال الطيبة، وقدم في مقدمة الجميع الإمام العادل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. لماذا؟ لأن الإمام العادل إذا أقام العدل في أرض الله وأقام حكم الله في أرض الله، نفع الله عز وجل به أمة الإسلام، ونفع الله به الملايين، وكان قيامه بالعدل حرزا لبقية المسؤولين وبقية الموظفين، وردعا لمن سولت له نفسه أن يظلم إذا علم أن الإمام يحكم بالعدل، وأن المسؤول الكبير يحكم بالعدل في أرض الله ويحذر من الظلم. فإن الأمة ستستقيم، ويستقيم دينها، ويستقيم أمرها بقيام الإمام العادل في أرض الله بالعدل. ولهذا قال: إمام عادل. الإمام العادل هو ينبوع أصل العدل، إذا قام به قامت به الرعية، وإذا ألزم نفسه بها وألزم الأمة بها ألتزمت به الأمة، وقام العدل في أوساط الأمة. فعم النفس للأمة كلها. أسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا العدل في الرضا والغضب والشدة والرخاء، إنه أرحم الراحمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إمام المتقين. أما بعد، أخوة الإيمان، هذه من ثمرات العدل، إن الله عز وجل يظل أهل العدل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل تحت ظل عرش الرحمن لا يضره حر القيامة ولا طول الموقف، بل هو في راحة وسعادة ونعمة عظيمة، بعز وعلو وارتفاع بأمر رب العالمين سبحانه. يبعث كل مسؤول يوم القيامة وقد غلت يداه إلى عنقه، فإذا كان من أهل العدل سرعان ما يأتي العدل يفك صراحة ويطلق صراحة وينجده
ويجعله تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه يفكه عدله أو يوبقه جوره. انظر، كل مسؤول. هذا يدل على عظم المسؤولية وعلى خطر المسؤولية. ما من أمير يتولى أمر جزء من الأمة عشرة أو أكثر إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه يؤتى ويوضع في ساحة الحساب حتى يأتي قرار الله فيه. فإذا كان من عدل، من أهل العدل، وإذا كان من أهل الصدق مع الله وأهل الحكم العادل مع رب العالمين، يأتي وبسرعة يأتي العدل فيطلق صراحه وينقذه من هذا الموقف العصيب. عند ذلك يكون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وأما إذا كان من أهل الجور فيأتيه ظلمه ويأتيه جوره ويقذفه في غمار النار عياذا بالله رب العالمين. لهذا انظر إلى أهل العدل، أهل العدل جميعا الذين يتعاملون بالعدل ويتعاملون بالحق تحت ظل عرش الرحمن، سواء كانوا مسؤولين أو كانوا رعية، إذا كانوا متعاملين بالعدل. إنما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الأول الإمام العادل، هذا ليس على سبيل الحصر ولكن لعظم مسؤوليته وعظم مرتبته عند رب العالمين إذا كان يحكم بالعدل. روى مسلم وأحمد وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن المقصدين عند الله على منابر من نور يوم القيامة الذين عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الكل تحت ظل عرش الرحمن. عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم، في حكمهم الحكم جميعا الذين يحكمون بالعدل تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمه وأهليهم، الحكم بالعدل في الأهل والأسرة. إذا كان متزوجا أكثر من زوجة تعامل معهم معهن بالعدل، لا يظلم. إذا كان عنده أولاد لا يظلم واحدا ولا يعطي واحدا دون الثاني إلا ما لا بد منه، وهكذا يحكم بين إخوانه، وهكذا يعطي الورثة حقوقهم، وهكذا يتعامل معهم بالعدل، يقودهم إلى طريق الجنة ويبعدهم عن طريق النار، فهو يتعامل في وسط الأسرة بالعدل، وكذلك يتعامل مع جاره بالعدل، لا يظلم هذا ولا يعتدي هذا، لا بيده ولا بقوله ولا بفعله ولا بمعاملته. وهكذا أيضا يحكم بين أطفاله ويحكم بين نساء أولاده بالعدل، فهو حاكم وسط الأسرة بالعدل. ولهذا قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أي وما ولاهم رب العالمين من الرعية. وأنت راع كما سمعت في الحديث الأول، وتختلف المسؤولية، ومع ذلك أنت إذا تعاملت مع من ولاك الله عز وجل عليهم بالعدل في جميع شؤونه، حتى التاجر يتعامل بالعدل ويبيع ويشتري بالعدل، وهكذا الموظف، وهكذا المسؤول، وهكذا المزارع، وهكذا وهكذا. كل مسلم يتعامل مع الأمة بالعدل ولا يعتدي على أحد ولا يظلم على أحد. فإذا كانوا كذلك فهم تحت ظل عرش الرحمن. إن المقصدين على منابر من نور يوم القيامة، المقصدين أي الذين يحكمون ويتعاملون بالعدل والقسط عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أي ما ولاهم الله عز وجل من المسؤولية، فهم يسيرون بالأمة سيرة عادلة كما سار سلفنا رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. فكم سمعنا وكم قرأنا من سيرة الخلفاء الراشدين. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان عندما يأتيه الفيل يقسم بين الرعية بالسواء، فكان يعطي المرأة كما يعطي الرجل ويعطي العبد كما يعطي الحر، وكان يقسم بين الرعية بالسوية، لا يفضل هذا على هذا، لا يفضل هذا على هذا، وكان في غاية من التواضع. ولهذا تقول أنيسة رضي الله عنها: نزل في حينا أبو بكر 3 سنوات، سنتين قبل الخلافة وسنة بعدها، وكان يحلب للحي منائحهم. فعندما تولى الخلافة سمع بعض الجوار وهي تقول: الآن لا يحلب لنا أغنامنا. فسمعها وهي تقول هذا فقال: فلا والله لأحلبنها، وإني لأرجو أن لا يغيرني هذا الأمر الذي وليته عن خلق كنت عليه قبل ذلك. فكان يحلب لهم أغنامهم، انظر، يحلب لهم أغنامهم. وهكذا كان يتفقد الرعية، فقد كان يتعاهد امرأة عجوزة، وكان عمر رضي الله عنه يدخل على تلك المرأة العجوز وهي في آخر عمرها، فيأتي وقد خرج من عندها رجل فيقول لها: من هذا الذي يأتي إليك؟ فتقول: هذا رجل يأتيني منذ كذا يصلح من شأني ويصلح من أمري، فيذهب. فقال عمر: والله لأرسلنه. فعندما رصد وإذا هو أبو بكر وهو خليفة يدخل على أجوز يصلح شأنها، انظر وهو خليفة. فقال عمر: لعمري إن سبقت فأنت السباق، أي ما سابقتك يا أبا بكر إلى شيء إلا وجدتك سابقا. وهكذا سيرة عمر معروفة ومشهورة، وهكذا سيرة عثمان، وهكذا سيرة علي رضي الله عنهم وأرضاهم، سيرها عطرة مباركة، قاموا بالعدل فرفع الله منازلهم، وما بشرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالجنة إلا وقد اطلع على ما سيكونون عليه، إلا وقد علم رب العالمين ما يكونون عليه حتى الموت رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعون الله ربما نذكر بعض من مواقفهم في خطبة أخرى. أسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا العدل في القسط والرضا، في الغضب والرضا والسخط، وأن يرزقنا العدل في كل حال. وأسأل الله بعزته وجلاله أن يلهم المسؤولين أن يعملوا بالعدل، وأن يوفقهم لإقامة العدل في أرض الله، وأن يسددهم لإقامة العدل في أرض الله، وأن يمنعهم من الظلم. اللهم يا رب العالمين، أسألك بعزتك وجلالك أن تصلح ولاة أمورنا، وأن توفقهم للعمل بكتابك وبسنة رسولك، وأن توفقهم لإقامة العدل في أرضك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وسدد أقوالنا وأصلح أعمالنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضا يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الأمة بخير أسألك أن تأخذ بيده وأن تسدده وأن تلهمه رشده وأن تعينه على قضاء حوائجه وأن تحفظه في الدنيا والآخرة من كل سوء. ومن أراد الأمة بشر أسألك أن تهديه وأن ترده إلى الحق ردا جميلا. فإن علمت شقاوته أسألك أن تريح الأمة منه، أنت رحمن الدنيا والآخرة. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.